الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل الرجل الثاني في داعش بضربة جوية للتحالف الدولي. محادثات القمة الخليجية الأمريكية تنطلق في واشنطن. أوباما يقول إن المشكلة في العراق ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا. وإيران تقول إنها لن تسمح بتفتيش سفينة في طريقها إلى اليمن. أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأربعاء مقتل الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش في ضربة جوية للتحالف الدولي. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الألكتروني إنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم توجيه ضربة جوية من قبل قوات التحالف الدولي إلى الرجل الثاني في عصابات داعش الإرهابية أبو علاء العفري وكذلك ما يسمى بقاضي قضاة ولاية الجزيرة والبادية أكرم قرباش الملقب بالملا ميسر. وعدد كبير من العصابات الإجرامية كانوا يعقدون اجتماعا في جامع الشهداء في منطقة العياضية بقضاء تل العفر على حد تعبيرها. ذكرت قوة المهام المشتركة الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية منذ يوم الثلاثاء في سوريا والعراق ضد داعش. وأضافت أن 5 ضربات جوية نفذت في سوريا قرب مدينة كوباني الحدودية إلى جانب مدينتي الحسكة والرقة. وفي العراق قالت القوة إن الضربات استهدفت مناطق قرب الموصل والفلوجة وسنجار وتل العفر وبيجي والقائم. تنطلق في واشنطن الأربعاء محادثات القمة الخليجية الأمريكية التي يشارك فيها الرئيس باراك أوباما وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان. وفي مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء سعى أوباما إلى طمأنة دول الخليج مؤكدا أن واشنطن لا تزال حذرة ومتيقظة إذا أما وصفها بتصرفات إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار. وعن العراق عبر أوباما في المقابلة عن ثقته في هزيمة داعش إلا أنه شدد على أن المشكلة هناك ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا. وأضاف أن اجتماعات هذا الأسبوع مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي سوف تكون فرصة للتأكيد على أننا ندعم بشدة روابط أقوى بين العراق وجيرانه الذين عليهم احترام سيادة العراق بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب العسكرية والحملات الإعلامية التي تشن على بلاده لن تلال من صمود الشعب السوري، وقد ظهر إلى جانب الأسد اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني. وقال الأسد خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن تأجيج الحرب على السوريين من قبل الإرهابيين وداعميهم واستخدام الكذب والحملات الإعلامية لتحقيق ما لم يستطيعون تحقيقه على الأرض لم ولن ينال من صمود وعزيمة السوريين وتصميمهم على القضاء على الإرهاب بمساعدة الدول الصديقة وفي مقدمتها إيران. وقد ظهر إلى جانب الأسد خلال استقباله المسؤول الإيراني اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني والتي تحدثت شائعات خلال الأيام القليلة الماضية أنه تعرض لمحاولة اغتيال. ميدانيا قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو قضت على العديد من وصفهم بالإرهابيين من تنظيم داعش في منطقة بئر حوالي الشمس قرب بلدة السخنة وجبل الضاحك ووادي السكر ومقتل وإصابة عديد منهم وتدمير آليات مركب عليها رشاشات متنوعة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
صمدت هدنة مدتها 5 أيام في اليمن على نطاق واسع الأربعاء، رغم تقارير عن شن القوات التي تقودها السعودية ضربات جوية أثناء الليل واستمرار أنشطة الحوثيين في شرق البلاد. وفي طهران ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن بلادها لن تسمح لقوات بحرية تقودها السعودية بتفتيش سفينة شحن في طريقها لليمن وترافقها سفن عسكرية، ونقل عنها القول لن يمنح الإذن بتفتيش السفينة التي تحمل مساعدات إنسانية من إيران للدول التي تشارك في الصراع باليمن. صرح ضابط كبير في جيش بوروندي الأربعاء بأنه يعمل مع جماعات المجتمع المدني والزعماء الدينيين والسياسيين على تشكيل حكومة انتقالية بعدما أعلن أنه وضباطا آخرين أقصوا الرئيس عن منصبه. وجاءت تصريحات الميجر جنرال غوتفرويد نيومباري في بيان للصحفيين في ثكنة عسكرية، وكان نيومباري ذكر أن الرئيس بيير نكورنزيزا انتهك الدستور بسعيه إلى فترة ولاية ثالثة. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
شن السفليين موالين لموسكو هجومين على محفر حديدي في بلدة مارينكا بقيم دونيسك في الساعات الأبوشين الماضية. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي صحة حدود الأوكراني. الجنود الأوكرانيين صادوا الهجومين من دون إصابة ذلك في سقوط ضحايا في صفوفهم بحسب البيان. رغم ذلك صرح رئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو بأن روسيا لا تلتزم بالاتفاقيات التي اعتمدتها الأطراف المتحاربة أوائل العام الجاري من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع. بوروشينكو أفاد بذلك أثناء لقاء مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في كييف اليوم الأربعاء. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية النشرة الإخبارية التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-44-25-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتدعوكم إلى متابعة عدد من القضايا التي سنتطرق إليها خلال هذه الساعة، ومنها الأزمة المالية في البلاد خلقت نوعا من الكساد في سوق العقار في محافظة ذيقار، وهي تدفع الراغبين في الحج إلى اللجوء إلى الحج بالتقسيط في واسط. أيضا نتابع هذين التقريرين بعد ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بين النص الدستوري والتجربة التاريخية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يقول الدستور أن النظام السياسي في العراق نظام برلماني، ويعني هذا أن السلطة التنفيذية تكون ممثلة برئيس الوزراء وحكومته، وتكون صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام البرلماني صلاحيات محدودة غالبيتها مهمات مراسيمية وبروتوكولية أساسا، على النقيض من النظام الروماني أو الرئاسي المعتمد في بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل والفلبين. كما يعني النظام البرلماني أن رئيس الحكومة يختاره الحزب أو الكتلة التي لديها أغلبية برلمانية، ولا يحدد النظام البرلماني ولاية رئيس الحكومة بعدد معين، على النقيض من النظام الرئاسي الذي عادة يحدد الرئاسة بولايتين. ولكن ما يجري في بلدان أخرى أوسع خبرة في الديمقراطية ليس من الإنصاف تطبيقه على بلد ما زال يتلمس طريقه في ممارسة الديمقراطية مثل العراق، كما أن تاريخا مديدا من الحكام الذين لا يتركون الكرسي إلا برصاصة أو انقلاب أورثت لدى العراقيين نظرة ارتياب وشك في كل من يتولى مقاليد السلطة حتى إذا كان منتخبا. يضاف إلى ذلك أن تجربة السنوات الثماني من ولايتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وما اعتراها من أزمات وصراعات ارتبطت بإصراره على البقاء دفعت كثيرين إلى التفكير في ضرورة إيجاد آلية تحدد ولاية رئيس الحكومة أيضا. وفي هذا السياق يأتي مشروع قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين الذي قدم إلى اللجنة القانونية النيابية لمناقشته ثم طرحه للتصويت على مجلس النواب. وكما هو متوقع أثار مشروع القانون سجالا ما زال محتدما في الأوساط السياسية تركز على دستورية القانون واتفاقه أو اختلافه مع المبادئ الديمقراطية. إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي التي لاحظت أن الدستور العراقي في الوقت الذي حدد رئاسة الجمهورية بولايتين جاء مبهما فيما يتعلق بالرئاستين الأخريين.
تحديد الولايات مقترح قانون جاء من رئاسة الجمهورية، هذا بذات ولاية رئيس البرلمان ورئيس الوزراء كان يعني كما نقول جاء مبهما بالدستور، حدد ولاية رئيس الجمهورية أما ولاية هؤلاء لم تأتي في الدستور، فلذلك جاء مقترح هذا القانون. هو جاء بثمان فقرات فقط. الخلاف اللي ممكن راح يكون حول أنه هناك فقرة في القانون أنه ولايتين متتاليتين أو ولايتين متعاقبتين.
وأعربت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي عن الأمل بالتصويت على القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.
إن شاء الله إذا قرأ القانون قدم إلى اللجنة القانونية وتم قراءته ومناقشته في اللجنة القانونية وقدم إلى مجلس النواب لضمه على جدول أعمال هذه الجلسات خلال هذا الفصل التشريعي.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر اعترض على مشروع القانون لأنه يمنع من لديه القدرة من الاستمرار في خدمة بلده بتحديد فترة ولايته، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تحديد الرئاسة بولايتين لا يجوز في النظام البرلماني.
في الحكومات البرلمانية ليست هناك شيء من دورتين أو ثلاث، هذا بصراحة الحكومات الجمهورية عندما يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منتخب من الشعب يحدد له ما نسميه دورتين، لأن في الحكومات البرلمانية البرلمان هو صاحب الرأي في عزله في تأفيه في تغييره في تحديد وزراء، مو بيده هو يختار وزراء. وبالتالي أنا أرى بأنه هذا النوع من عمل عرقل التجارب، ناس قد يتمكنون خدمة بلادهم السنتين بعد السنتين يعني كامل عمره ما يقدر يصير له، يقدر بعد دوره يصير له، اكو للبرلمان له دور، يحتاج صراحه معلومات اكثر ان شاء الله من ندرس القانون كلنا له دور.
ودعا نائب ائتلاف دولة قانون جاسم محمد جعفر الى دراسة السلبيات والايجابيات في مشروع القانون الذي تجري مناقشته.
كما قلت أنا مو ضد هذا القانون، ولكن يحتاج أن نعلم هل مفيد للشعب العراقي، هل مفيد للحكومة العراقية، هل المتداول بما تداول بالدول البرلمانية، وندرس الإيجابيات والسلبيات ويكون لنا قرار.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني ماجد شينكالي شدد على أن مشروع القانون الذي يحدد ولايات الرئاسات الثلاث لا يمت بصلة إلى التقاليد والقواعد المتعارف عليها في النظام البرلماني.
بصراحة تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة من الناحية ونحن نظام برلماني ونظام البرلماني موجود في أغلب دول العالم، ليس هناك تحديد لرئاسة الوزراء وأيضا لرئاسة مجلس النواب، بينما رئاسة الجمهورية في أكثر الدول محددة بدورتين. أما نظام البرلماني فرئيس الكتلة الفائزة أو من تختاره الكتلة الفائزة يستطيع الاستمرار لأكثر من 5 أو 6 دورات انتخابية، وهذا هو الواقع.
واستبعد نائب التحالف الكردستاني ماجد شنكالي تمرير القانون، ولكنه أقر بأن مخاوف الشعب العراقي من عودة الدكتاتورية واكتواء المواطنين بتجربة الحاكم الذي يعتبر الكرسي ملكا صرفا تحت تصرفه مدى الحياة هو السبب في التأييد الذي يلقاه مشروع القانون في أوساط الرأي العام.
في العراق ونظرا للخوف من عودة النظام الدكتاتوري هناك من يدعو إلى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين أو حسب ما يتفق عليه، وأنا حقيقة يعني لست مع تحديد الولايات بداية وأيضا استبعد إقراره وتمريره.
ورأى النائب ماجد شنكاري أن حرمان الكتل البرلمانية الكبيرة من حقها في تحديد ولاية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بقانون سيكون مخالفا لمبادئ الديمقراطية.
لأن الكتل الكبيرة من حقها إن فازت في الانتخابات أن تحدد هي رئاسة الوزراء وأيضا رئاسة مجلس النواب، أما رئيس الجمهورية فبالدستور محدد ولايتين فقط.
قانون راح يقول فلان كتلة متاخذ ولايتين لو فلان شخص ما
ياخذ ولايتين. لا شخص ما له شغلة بالكتلة، القانون سيقول شخصية لا يعني لا يمكن لها أن تمدد لأكثر من ولايتين، لا يمكن نهائيا، إذن سنخرج نهائيا عن بادرة الديمقراطية.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف القوى الوطنية ناهدة الدايني من جهتها توقعت أن يمر مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بسهولة في البرلمان، قائلة أن الأجواء داخل المجلس في دورته الحالية تختلف عنها في الدورة السابقة.
كان هناك إشكالية من قبل التحالف الوطني وبالذات دولة القانون على هذا المشروع القانون بسبب رفض بعض الكتل السياسية تحديد ولاية رئيس الوزراء حصرا، لكن في هذه الدورة التوافقات السياسية أكثر إيجابية من المرحلة السابقة ولا توجد تشنجات بهذا الخصوص، وأتوقع أن الجميع متفق على أن تكون ولاية رئاسات الثلاث بدورتين، وهي أفضل من أجل عدم تأسيس ديكتاتورية جديدة وخلق دماء جديدة فيما يخص هذه الرئاسات، لأنها يجب أن تكون كما في أغلب الدول العالمية لا تتحدد أكثر من رئاستين، وأتوقع أن هذا القانون سوف يمر بسهولة في مجلس النواب ولا تكون هناك اعتراضات كبيرة عليه.
ورفضت نائبة ائتلاف القوى الوطنية ناهدة الدايني الاعتراضات القائلة أن تحديد رئاسة الحكومة بولايتين مخالف للمبادئ الديمقراطية، قائلة أن هذا التحديد يشكل صمام أمان في حال ضعف أداء رئيس الحكومة.
يعني أنا أرى أنه موضوع الديمقراطية في العراق لم يأخذ حذو الديمقراطية الموجودة في بقية دول العالم. اليوم بعض الجهات هناك عندما تتسلم منصب، يعني لا أقصد جهة معينة، تحاول أن تؤسس الدكتاتورية وهذا خطأ. اليوم على من يأتي في أي من الرئاسات الثلاث عليه أن يبني ثم يخرج، لأنه قد يكون أداء البعض ليس بالمستوى المطلوب مما يضع الجميع في موقف محرج. أنا لا أتوقع هذا ضد الديمقراطية، هذا موجود في أغلب دول العالم وهذا شيء إيجابي، بالعكس قمة الديمقراطية أن تكون بدورتين ليس أكثر.
عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي اعتبر قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ضرورة لترسيخ دعائم الديمقراطية وتوسيع المشاركة، فضلا عن أنه وسيلة لطمأنة المواطنين بأن لا عودة للديكتاتورية.
وضع العراق الحديث قد يعني لا يتشابه مع أوضاع أخرى في العالم، وبالتالي وجود مثل هذا القانون وتحديد الولايات أمر يعني فيه شيء من الإطمئنان لكي لا تعود الدكتاتورية من جديد، لأنه يبدو هناك بعض الآليات اللي يمتلكها البعض ممكن أن يصل لأكثر من ثلاث مرات، وهذا بالتأكيد تكريس للدكتاتورية، وأظن مرور هذا القانون في مجلس النواب هو ضرورة من الضرورات المهمة لبناء العمل الديمقراطي الصحيح اللي يبيح الاشتراك لكل أبناء الشعب العراقي.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى أعرب عن تأييده لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث، قائلا أن الديمقراطية الفتية في العراق بحاجة إلى قوانين تدعمها كهذه.
احنا من خلال التجارب الماضية نعتقد بأنه تحديد الولايات أمر جدا ضروري، خصوصا وأنه المسؤول العراقي في يعني خصوصا في العراق بقاء في منصبه لمدة طويلة يؤدي إلى حالات أشبه ب لا نقول ديكتاتورية وإنما حالات تمسك بالسلطة. بلد فتي وديمقراطي مثل العراق يحتاج الآن إلى أن نعطي مساحة أوسع للديمقراطية، أن نعطي مساحة أكبر لتقديم وجوه جديدة، خصوصا وأن التجربة تجربة جديدة. فتح الترشيح لمدد مفتوحة أمر يعني أعتبره أمر خطير.
وقال نائب ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى أن العراق ما زال في مرحلة تجريب القوانين وتعديلها بحثا عن التشريعات المناسبة، ولكن الملاحظ في العملية السياسية بقاء الوجوه نفسها بلا تغيير.
اليوم المشهد العراقي فيه وجوه، هذه الوجوه منذ أكثر من 11 عام نفس الوجوه باقية، ونفس الوجوه تتكرر باستمرار، ونفس المأساة تتكرر باستمرار. أنا أعتقد اليوم فسح المجال أمام الطاقات الشبابية، فسح المجال أمام الوجوه الجديدة، أمام المبدعين العراقيين، سيعطي فرصة أكبر لاختيار أناس أكفاء قادرين على مواصلة ما بدأ به الآخرون. لكن احنا في تجربتنا في العراق لازلنا نعدل ونصحح ونشرع قوانين حتى نصل إلى درجة نستطيع أن نقول فيها أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الديمقراطية.
وتوقع النائب حيدر ستار المولى أن يوجه القادة السياسيون نواب كتلهم بألا يمرروا قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
أنا أعتقد صعوبة تمرير هذا القانون لأنه الكثير من السياسيين وخصوصا من السياسيين الذين تربعوا على السلطة في العراق لا يمررون هذه القوانين، وأنا أعتقد سيعطون إعاز إلى نوابهم وإلى كتلهم السياسية بأن لا يمرروا هذا القانون، لكني أتمنى أن يمرر هذا القانون وأن يفسح المجال لوجوه جديدة غير هذه الوجوه حتى تعطي وتبني وتكون نتائجها جيدة للعراق.
الخبير القانوني وعميد كلية القانون علي الرفيعي أوضح أن الدستور يحدد رئاسة الجمهورية بولايتين، في حين أن السلطة التشريعية منتخبة من الشعب وهي التي تقرر رئاستها.
النص الدستوري بالنسبة لرئيس الجمهورية لدورتين فقط، وهذا ما حصل مع فخامة الرئيس جلال طالباني. يبقى عندنا رئيس الوزراء فقط، السلطة الأخرى السلطة التشريعية هذه منتخبة من قبل الشعب، وبالتالي تحديدها يتعارض مع إرادة الشعب. ماكو تحديد لسلطة رئيس برلمان لسنتين أو ثلاث سنوات، هذا انتخاب حر ثم هو أساس النظام الديمقراطي يأتي عن طريق الانتخاب الاختراع الحر، وبالتالي تحديد رئاسة السلطة التشريعية فهذا لا يتناقض مع أبسط مبادئ الحياة الديمقراطية.
وأشار الأكاديمي علي الرفيعي إلى أن فكرة تحديد ولاية رئيس الوزراء تعود إلى بقاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولايتين ورغبته في الاستمرار ولاية ثالثة مع ما أثاره ذلك من مخاوف في الأوساط الشعبية.
المزايدات السياسية بين الكتل المتحكمة في السلطة طرحت في فترة رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي الذي رغب بولاية ثالثة والآخرين عارضوا، فتخوفهم يعني تخوفهم من أن يأتي رئيس وزراء ويستمر لولاية ثالثة يبدو لي أنه اتفق، لكنه يعود كله للمزايدات السياسية بين أحزاب السلطة وجميع أحزاب السلطة، لأنها هي التي هيمنت على السلطة من 2003 لحد الآن بهذه الكتل الثلاث المعروفة، التحالف الوطني والكتل العراقية والتحالف الكردستاني. هذه أحزاب ثلاثة هي شاركت في الحكم وقيادة الحكم في العراق من 2003 وحتى الآن.
تنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن ولاية رئيس الجمهورية تحدد بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب دون أي ذكر لولاية رئيس مجلس النواب أو ولاية رئيس الوزراء في أي مكان من الدستور. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
أنا المواطن خالد الخفاجي من أصدقاء، أن مشكلة وهي العلاقات بحقول التواجد. حقيقة الحكومة المحلية وحكومة المركز ما سوت شيء يعالجنا هذا الشيء. حقيقة احنا عندنا إصابات هواية وعندنا أمراض كثر، وسببها الاستيراد والبلد المفتوح وحدود البلد المفتوحة. وحقيقة مستغرب ذاك اليوم أحد أعضاء مجلس النواب يقول المواد اللي داخل البلد يا أما مسطمة ويا أما منتهية الصلاحية. وين الحكومة؟ وين الدولة؟ والناشد عبر برنامجكم الخيرين من المسؤولين في هذا البلد. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام فاصل ونواصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت قوة المهام المشتركة الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية منذ يوم الثلاثاء في سوريا والعراق ضد مواقع داعش، وأضافت أن 5 ضربات جوية نفذت في سوريا قرب مدينة كوباني إلى جانب مدينتي الحسكة والرقة. وفي العراق قالت القوة إن ضربات استهدفت مناطق قرب الموصل والفلوجة وسنجار وتل عفر وبيجي والقائم. تنطلق في واشنطن الأربعاء محادثات القمة الخليجية الأمريكية التي يشارك فيها الرئيس باراك أوباما وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان. وفي مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء، سعى أوباما إلى طمأنة دول الخليج مؤكدا أن واشنطن لا تزال حذرة ومتيقظة إزاء ما وصفها بتصرفات إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار. وعن العراق عبر أوباما عن ثقته في هزيمة تنظيم داعش، إلا أنه شدد على أن المشكلة هناك ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا. وأضاف: سينجح العراق فقط إذا ما حكمه قادته بطريقة شاملة وتعددية يرى من خلالها العراقيون من مختلف الخلفيات أن لهم مستقبلا في العراق. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 20 متشددا من تنظيم داعش و30 جنديا سوريا على الأقل قتلوا الأربعاء عندما شن التنظيم هجوما على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في وسط سوريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. بعد قليل نتوجه إلى محافظة واسط، حيث يفضل الراغبون في الحج دفع كلف الحج بالتقسيط. أما الآن فننتقل إلى ذي قار، حيث شهد سوق العقار هناك كسادا واضحا، وذلك بسبب مخاوف مالية وبسبب عدم وضوح المستقبل. معنيون قالوا إن الإقبال أصبح أكبر على شراء أراض زراعية بدلا من شراء البيوت. علي العتابي معه التفاصيل.
تشهد محافظة ذي قار في الآونة الأخيرة ركودا واضحا في أسعار العقارات والإيجارات، خصوصا مع استفحال الأزمة المالية، حيث يقول علي أكرم وهو صاحب محل عقارات في الناصرية أن المواطن بدأ بتخزين أمواله للحالات الضرورية، مؤكدا على أن سوق العقار يهوى الأجواء المستقرة.
يعني قدرة الشراء قلت بشكل ملحوظ، يعني السبب انه الوضع العام، يعني الارهاب، هذا كله اثر على السوق مالنا، فاكثر الناس حتى اللي عنده مبالغ نقدية احتفظ بها نفسه للطارة لشيء، فالقدرة الشرائية والعقار بالذات يعني يحب السوق الآمن جدا، السوق القلق ما يتحركون به ناس، فالمهم يحتفظ بفلوسه لحد ما يستقر الوضع.
إلى ذلك يقول سلام حسن، والذي يعمل في بيع وشراء العقارات، أن هناك توجه لشراء الأراضي الزراعية لرخص ثمنها، ما يسبب ركودا بالنسبة لسوق العقار، بالإضافة إلى توقف قروض الإسكان التي زادت الطين بلة.
الناس كلها تحولت عزرة أكثر، هذا هم يصير ركود بالنسبة للملك الصرف، مو مثل كانت الناس متأملة بمن بالإسكان السلف، وهي هسه ما جاي يكون، يعني واحد يقدم ورا سنتين يلا يحصل 12 مليون، يقول لك وين الصرف؟ أنا أريد أقعد، والإيجارات غالية، فأكثر شيء الناس وين تحولت؟ عزرة.
من جانبه يرى المراقب الاقتصادي كاظم جابر أن هناك أزمة اقتصادية تتعلق جلها بالتخصيص المالي، فالعقار يعتمد على مداولة السيولة النقدية بين الناس، وعدم توفرها يعني تجميد حركة البيع والشراء.
الوضع الاقتصادي بشكل عام هو أكو أزمة اقتصادية، وهذه الأزمة الاقتصادية تنعكس على كل مفاصل الحياة بما فيها العقار. العقار يعتمد على رأس المال، تداول رأس المال. الدولة الآن متوقفة شريحة لقيد الإنشاء، أعتقد سيصدر بها قرار أنه تتوقف أو تصفية الحساب أو إلغاء أو كذا، أكو هيك من هالقبيل. فالعقار يعتمد على مداولة السيولة النقدية بين الناس، فاعتيادي عدم توفر السيولة النقدية سوف ينعكس على العقار وتتجمد حالة البيع والشراء.
وبحسب متابعين فإن غلاء أثمان العقارات التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية من جهة، وضعف السيولة النقدية في السوق من جهة أخرى، حاد بالمواطنين والشركات على حد سواء الاحتفاظ بالأموال وترقب المستقبل المجهول. لإذاعة العراق الحر علي العتابي لقار.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى وسط، حيث عرض عدد من مكاتب السفر هناك تسهيل الحاجة على المواطنين الراغبين من خلال السماح بالدفع بالتقسيط. هذا الأمر يريح الفقراء وغير المتمكنين، ولكن ماذا عن رأي الشرع في ذلك؟ سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
نظرا للإقبال الواسع من أهالي مدينة الكوت على أداء الشعائر الدينية لا سيما فريضتي الحج والعمرة، يشهد هذا القطاع نموا متزايدا خصوصا مع الوضع الاقتصادي للبلد وسهولة إجراءات السفر. هذا الأمر أنعش السياحة الدينية، ليتطور الأمر أن تفتتح عشرات شركات السياحة أبوابها معلنة استعدادها لتفويج المعتمرين بالتقسيط المريح، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الشرائح الاجتماعية سيما من الموظفين والمتقاعدين.
عملية التقسيط بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين مريحة، لأنه السيولة النقدية صعوبة أن توفر في الكمية، ولذلك وأنا دا أشوف يعني الشركات الأرباح اللي دا يأخذوها بالتقسيط تقريبا نفس الأرباح اللي بالنقدية، يعني ماكو فرق، وتهيئ لك الأمور بسهولة ويسر، ما يصير ضغط. أفضل أنه أروح بالتقسيط
من باب الجيد، جيد في عوائل معففة، العوائل الفقراء اللي ما عنده يقدر يدفع مثلا بالتقسيط، يروح شوف شلون يتفقون في ما بين طرفين زين. وهاي يا ريت يعني تنتشر، يا ريت تكونون يعني اصحاب يعني ثقه وذمه حتى الناس ترتاح من عندكم.
مدير إحدى الشركات العاملة في الكوت أحسان علي اللامي قال لإذاعة العراق الحر بأن هنالك إقبالا واسعا من الأهالي على أداء شعائر الحج والعمرة بالتقسيط، والتي تزدهر عادة في العطل والمناسبات الدينية، مؤكدا بأن ذلك النشاط يحقق جدوى اقتصادية للطرفين من الشركات والمواطنين.
الحج والعمرة بالآونة الأخيرة كثرت فترة التقسيط، إقبال كلش قوي على التقسيط، لأن أكثر المواطنين يعني حالتهم تعبانة شوي من ذوي الدخل المحدود، موظفين متقاعدين، ويعني أغلب الناس تفضل لين السيولة المادية ما عندهم وشوي حالتهم تعبانة، فجاي نسهل الأمور اتفاق بين الطرفين وأسعار رمزية وشي يعني سهل على المواطن ذو الدخل المحدود. بالآونة الأخيرة كثرت عمرة التقسيط، أغلب المكاتب، أغلب الحملة الدارية، الشركات جاي تتعامل بهاي الشغل، تعطي مثلا مبلغ معين فد 400 دولار والباقي يسدد كل 100 دولار كل بداية شهر، يوفر سيولة نقدية للشركات والمتعاهدين.
هيئة الحج والعمرة في الكوت من جانبها أكدت سلامة تفويج المعتمرين وحتى الحجاج بطريقة التقسيط المريح من الناحية القانونية، لكنه لفت بأن هذا الجانب يقترن بسلامة الإجراءات الشرعية على حد وصف مديرها سنان الربيعي.
أما من جانب شرعي حقيقة يكون يعني تستقصى آراء العلماء بهذه المسألة، أنه تبدي على مكاتب الشرعية الموجودة هنا وتستقصي آراءهم وتبين على وجهات الخلاف. حقيقة أكو خلاف مرات يصير بين فقهاء في مسألة معينة، مسألة مستحدثة، فيكون الإنسان يستقصي. لكنه إحنا كمكتب اللي هو مختص بالحج وتابع أمور الحجاج في المحافظة، إحنا طبعا نخاف أنه بعض الأشياء اللي تصير أنه تصير أكثر من حدها، تصير مثلا المسألة مرات هي بسيطة لكنه انه متشعب وتدخل في تفرعات ضيق المسألة ويتأثر بعض الأطراف.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء. مستمعي الكرام، فصل قصير وبعدها يحين موعدكم مع برنامج المجلة الثقافية.
الصدر صوحنا متحدين سنة وصابة وشيعة تركمان ومسيحي ما نفترق للأبد والله ما نفترق للأبد شما سووا المغرضين يا ويلي شمال وجنوب وسط شمال وجنوب وسط خو احنا متحدين يا عراقل انت النقراس دوم انت تاج على الراس يا عراقل انت النقراس دوم انت تاج على الراس البلد من بيعه اخوان سنه وشيعه هذا البلد من بيعه اخوان سنه وشيعه هذا البلد من بيعه نبقى على حب الله نبقى على حب الله بعنا كل هاي الناس بعنا كل هاي الناس يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس خوان ونظل خوان الله يا كردستان خوان ونظل خوان الله يا كردستان خوان ونظل خوان كل الكنائس والله كل الكنائس والله تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزاد
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزاد
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزاد لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام وأتمنى لكم وقتا طيبا الآن مع المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية
نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نتناول في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية تجربة فنية تشكيلية من التجارب النسوية المختلفة التي تظهر في العراق، وهي تجربة الفنانة ابتسام الناجي التي تجسدت في معرضها الشخصي الأول المقام مؤخرا بعنوان إيحاءات ملونة. كما لنا وقفة مع دعوة الفيلم السينمائي العراقي القصير التحاق للالتحاق بمهرجان كان السينمائي، هذا فضلا عن فقرة حول المساعي المبذولة لإدراج الأهوار والمعالم الأثرية الأخرى في ذي قار ضمن لائحة التراث العالمي، ولقاء مع روائي وقاص عراقي معروف مارس الأنواع المختلفة من الكتابة السردية. النشاط الإبداعي الأدبي أو الفني للمرأة العراقية يتأخر عن نشاط الرجل في مجالات كثيرة رغم أنه موجود بدرجة أو أخرى، ومن بين النشاطات والحقول التي تنشط فيها التجارب النسوية الفنية بصورة أكثر من سواها هو مجال الفن التشكيلي. وضمن التجارب النسوية التي تم تنظيمها في معرض خاص مؤخرا تجربة الفنانة ابتسام الناجي في معرضها التشكيلي الأول المقام بعنوان إيحاءات ملونة، بعض الأعمال في المعرض تميزت عن غيرها في مجال التعامل مع اللون والتكوين والتنفيذ، علما أن المعرض بصورة عامة يتميز باتجاه تجريدي، والفن التجريدي بصورة عامة اتجاه نشط في الأعوام والعقود الأخيرة، ولكن يمكن لمن يتابع المشهد التشكيلي بصورة عامة أن يرى اتجاهات تعبيرية وواقعية أخذة بالظهور مرة أخرى بعد أن ساد الفن التجريدي لفترة من الزمن وأصبح عنصرا مهيمنا. الفنانة ابتسام الناجي من مواليد بغداد وحاصلة على شهادة الدبلوم من معهد الفنون الجميلة، ولها مشاركات عديدة في معارض مشتركة وشهادات تقديرية كثيرة أيضا، من بينها معرض وزارة الثقافة ليوم المرأة عام 2009 ومعرض وزارة الثقافة ليوم المرأة عام 2010 و2012 ومعرض المرأة المقام في المركز الثقافي الفرنسي في العامين 2012 و2013 ومعرض بغداد عاصمة الثقافة العربية ل2013. أما الشهادات التقديرية فهي شهادات مختلفة من وزارة الثقافة ومن الأمم المتحدة للشباب ومن مؤسسة النور للثقافة والإعلام ومن مؤسسة وعد الرابع للثقافة والإعلام الدولية ومن جهات أخرى.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في عدد المجلة الحالي القاص والروائي حنون مجيد ليتحدث لنا عن تجربته الروائية والقصصية. الضيف يرى أن كتاباته تنتمي عموما إلى الأسلوب الواقعي رغم أنها تحمل سمات أخرى كالرمزية والخيالية، كما أن اطلاعه على الأدب الأوروبي سبق اطلاعه على الكتب العربية والعراقية.
تستمد تجربتي نسخها من الأحداث الواقعية، أي من الواقع، على أن هذه التجربة لا تتوقف عند الواقع، إنما تحاول أن تشغله أو تشغل فراغاته بالكثير من الفانتازيا والكثير من الرمزية والكثير مما يتوغل في النفس، لتكون أحيانا القصة التي أكتبها قصة نفسية أو هي قريبة من ذلك. فإذا هذه التجربة لم تتوقف عند مدرسة نقدية معينة أو مدرسة سردية معينة، إنما كانت تمتح من معين التجارب العالمية في هذا المجال أو ذاك. ومن الغريب أن اطلاعي على الأدب الأوروبي كان تقريبا قبل اطلاعي على الأدب العربي أو العراقي. طبعا أنا ضمن شروط البيئية قرأت ضمن ما قرأت في مكتبة عمي القرآن وألف ليلة ونهج البلاغة وكتب دينية أخرى، لكن ما عزز هذه التجربة أدبيا هو رواية اسمها الظمأ للحب لكاتبها ميكا والتاري وهو في اللندي الأصل. كتب كذلك قبلها رواية المصري التي مثلت فيما بعد فيلما. وكان العامل الآخر الذي عزز هذه التجربة باتجاه الكتابة القصصية والرواية هو صديق تعرفت عليه منتصف الخمسينيات. كنت قرأت الظمأ للحب كذلك منتصف الخمسينيات، فكان هنالك نوعا من التآزر بين ما قرأت وبين ما جعلت أستمده من صديقي، هذا الصديق الشاب الموهوب الذي تعرفت عليه في المتوسطة ثم في دار المعلمين الابتدائية، وظلت رفقتنا الصداقية والأدبية مستمرة حتى وفاته عام 2001 أو 2002. بدأت تجربتي الكتابية منذ منتصف الستينيات، ونشرت في آخر الستينيات كذلك. كانت التجربة النشرية الأولى عبارة عن مقال دافعت فيه عن موقف سارتر عندما رفض جائزة نوبل، وكان المقال ردا على مقال لصلاح عبد الصبور الشاعر المصري العظيم. أما القصة التي هي إبداعي الرئيسي فكان النشر أولا عام 1969 في جريدة عراقية اسمها النور، وكانت القصة بعنوان الصباح، وقد لفتت وقتها أنظار بعض أصدقائي من القصاصين. توالت التجربة الإبداعية حتى نضجت تماما في الثمانينيات، وبدأ النشر منذ تلك الفترة بالرغم من أنني نشرت في السبعينيات، لكن ما يمكن أن يقال أن التجربة ترسخت نشريا في الثمانينيات عندما نشرت في جريدة الجمهورية وفي جريدة الثورة وفي جريدة كذلك القادسية وفي المجلات العراقية كألف باء والأقلام والمجلات الأخرى التي كانت تصدر آنذاك كالطليعة الأدبية وغيرها وأسفار كذلك، علما أن النشر لم يتحدد بالواقع أو الجغرافيا العراقية، إنما تعدها إلى لبنان حيث نشرت في مجلة الآداب منذ الثمانينيات، وكذلك نشرت في مجلة لوتس وفي بعد إذن في مجلات كثيرة. أصدرت فيما أصدرت مجموعات قصصية منها مثلا تعاقب الفصول، البحيرة، الطائر، لوحة فنان التي صدرت عن اتحاد دمشق، ورد لهذا الفطور وهي مجموعة قصصية من قصص جد قصيرة جدا ضمت 120 قصة قصيرة جدا، تاريخ العائلة وهي مجموعة قصصية كذلك صدرت في العراق وفي عمان وفي الأردن، كذلك روايتي مملكة البيت السعيد وقبلها أصدرت رواية بطبعتين وهي المنعطف التي صدرت عام 2001 ثم 2004، كتبت كذلك قصة الطفل وأصدرت كتابين في هذا المجال، كذلك كتبت المسرحية وأصدرت مسرحية عام 2011 بعنوان الملك في عزلته، وأعتقد أنني لم أكتب أي شيء بدافع التنويع على المادة الإبداعية، إنما كانت هنالك حاجة نفسية وحاجة ذاتية شديدة الوطاء عليها لأن أكتب في هذه الأجناس جميعا.
يزال العمل جاريا من الجهات المسؤولة على إدراج منطقة الأهوار ضمن التراث العالمي. وفي هذا السياق بحث محافظ ذي قار يحيى الناصري مع وزارة البيئة الخطوات المطلوبة القيام بها لاستكمال الشروط المطلوبة لإدراج مسطحات الأهوار والمناطق الأثرية الأخرى في المحافظة على لائحة التراث العالمي. وفي بيان صدر عن محافظة ذي قار أشار الناصري لأن هذه الخطوة تأتي ضمن سعينا بصورة جدية لاستكمال الموافقات النهائية من منظمة اليونسكو على إدراج مناطق الأهوار ومدينتي أور وأريدو الأثريتين، مما سيسهم في تطوير تلك المواقع وإنعاش الحركة السياحية ويعمل على الترويج لها عالميا، حيث تم رفع المنشآت المدنية المستحدثة في مدينة أور الأثرية وفق المتطلبات التي تعتمدها اليونسكو. يذكر أن ذي قار تضم أكثر من 1200 موقع آثاري، من بينها بيت النبي إبراهيم الذي تم إدراجه مؤخرا ضمن الدليل السياحي والديني لمؤسسة الحجيج العالمية في الفاتيكان كأحد المواقع المقدسة لأتباع الديانة المسيحية، كما وتعد مناطق أهوار ذي قار التي تقدر مساحتها بمليون وثمانٍ وأربعين ألف دونم وتشكل خمس مساحة المحافظة بيئة سياحية متكاملة لطابعها الأثري والبيئي الفريد وما تضمه من محميات طبيعية ومسطحات، وهي من أبرز المناطق السياحية التي تستقطب سنويا الكثير من السائحين رغم قلة البنى التحتية للسياحة الترفيهية ولا سيما الفنادق والمجمعات والمنتجعات السياحية. سيشارك فيلم التحاق للمخرج العراقي عمار الشويلي في مهرجان كان السينمائي في فرنسا ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان. وقد ذكرت منظمة تجمع فنانو العراق في بيان حول الموضوع أنها تسلمت دعوة رسمية من قبل إدارة المهرجان حول ذلك، وأن هذه الدعوة هي الأولى من نوعها تقدم للعراق بعد انقطاع سنوات. وفيلم التحاق فيلم سينمائي قصير تم إنتاجه عام 2014، ويتناول مرحلة الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت لثمان سنوات في ثمانينات القرن الماضي، وهو من سيناريو أثير عبد الحسين وتمثيل سلوى الخياط وتغريد علاء ومحمد ناصر وأسعد عبد المجيد، وهو أول فيلم يخرجه وينتجه الشاب عمار الشويلي، ومدة الفيلم 12 دقيقة. وجدير بالذكر أن الفيلم سبق أن نال الجائزة الثانية في مهرجان إيران السينمائي للأفلام الطلابية والجائزة الثالثة في مهرجان ابن جرير للسينما في المغرب. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان إراقهور IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.